سنكون معكم فيها زميلي المخرج فلادين ميلاكوفيتش وأنا نبيل الحيدري، وستتابعون فقرات مختلفة ومنوعة بين وقفات إخبارية وتقارير وبرامج وأغاني. بعد هذا الاستعراض سنتابع ملف العراق الإخباري، ثم تقريرا حول غياب الرقابة الصحية على معامل مياه الشرب في الكوت. وبرغم انتشار السيديات ما زال للكاسيت القديم عشاقه. عودناكم أعزائي على تقديم أحد برامجنا الأسبوعية خلال الربع الأخير من كل ساعة. هذا اليوم ستتابعون برامج شارع المتنبي وعراقيون في المهجر، وبرنامج حوارات الذي أستضيف فيه العراقية المغتربة التي تبرعت بنحو 1.5 مليار دينار لبناء ثانوية عصرية لطالبات مدينتها الحلة. دكتورة مديحة البرماني،
مع الأسف هذول فاقدين معنى السعادة الحقيقية، لأنهم يعتقدون السعادة الحقيقية في جمع المال. لو ذول طلبوا طريق السعادة الحقيقية خلي يفتحون إيدهم ويصرفون من أموالهم.
أعزائي المستمعين، يعمل مراسلو الإذاعة في مختلف المدن على متابعة الأحداث والقصص في حياة مواطنيهم. من تقارير اليوم، مجالس المحافظات تطالب بتسريع تسلمهم الصلاحيات، وداعش تزيد أعداد الأرامل العراقيات، واتهام ميليشيا دينية بالسيطرة على بيوت المسيحيين في بغداد، ونبتة زهرة النيل تهدد المياه والإنسان فكيف السبيل إلى استئصالها، وصالونات الحلاقة فضاء للحوارات السياسية ومواضيع الساعة، والبعض يلون أماسي رمضان بالغناء والشعر الذي يدعو إلى تنوير العقل. أتمنى لكم أعزائي مرافقة ممتعة ومفيدة لفقرات بث إذاعة العراق الحر. أما الآن فإلى ملف العراق برفقة ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. في توظيف آخر للدعاية، داعش ينشر شريطا جديدا عن مجزرة سبايكر.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يواصل تنظيم داعش توظيف الدعاية بشكل متزايد وفي أساليب وتوقيتات مختلفة لجذب مجندين وأنصار جدد إلى صفوفه، أو لتبني تفجيرات وهجمات انتحارية، أو للتأثير في الرأي العام إزاء تطورات ميدانية وسياسية. وفي رد فعل على ما يبدو على صدور أحكام قضائية بإعدام عدد من أعضائه، نشر داعش مشاهد عمليات قتل جماعية نفذها قبل أكثر من عام في العراق. وأفادت تقارير إعلامية الأحد بأن أحدث شريط فيديو نشره التنظيم تضمن صورا لإعدام مئات المجندين العراقيين فيما بات يعرف باسم مجزرة سبايكر. تقرير لفرانس برس عن الشريط ذكر بأن تنظيم داعش الذي سيطر على أجزاء واسعة من شمال البلاد وغربها في حزيران 2014 قام بعد أيام على بدء الهجوم بأسر مئات المجندين من قاعدة سبايكر العسكرية قبل إعدامهم رميا بالرصاص. ويظهر الشريط الذي نشر عبر ما تعرف بمنتديات إلكترونية جهادية إعدام مئات المجندين العراقيين المكدسين جنبا إلى جنب مقيدي الأيدي عبر إطلاق النار عليهم من مسدسات ورشاشات. السلطات العراقية أعلنت في 10 حزيران الماضي أنها عثرت حتى تاريخه على رفات نحو 600 من ضحايا سبايكر في مقابر جماعية في تكريت التي استعادت السيطرة عليها من التنظيم مطلع نيسان. نشر الشريط يأتي بعد 4 أيام من إصدار المحكمة الجنائية المركزية أحكاما بالإعدام شنقا على 24 متهما في قضية سبايكر. وفي تعليقه على توقيت النشر قال رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد لإذاعة العراق الحر:
جاء إصدار يعني هذا الفيديو المرئي يعني في هذا الوقت في أعقاب يعني إصدار أحكام قضائية من قبل الحكومة العراقية بحق مدانين في قضية سبايكر في خلال اجتياح يعني هذا التنظيم في يونيو 2014 إلى العراق.
وأضاف الباحث العراقي عبر الهاتف من مدينة بون الألمانية:
هناك ملاحظات على التسجيل أنه يعني تنظيم داعش أغلب الوثائق المصورة أو المرئية التي يصدرها تكون ممنتجة بطريقة فنية رائعة. أنا لاحظت أنه التسجيل هذه المرة كان تقريبا أرشيفي ووثائقي أكثر مما يكون يعني ممنتج بطريقة جيدة، وهذا يعني بأن داعش استعجلت في إصدار هذا يعني هذه الوثيقة المرئية في سبيل يعني رفع معنويات هذا التنظيم في عقاب المحاكمات وكذلك في عقاب التراجع الذي شهده التنظيم في داعش خلال هذه الأيام الأخيرة.
وفي رده على سؤال يتعلق باستخدامات داعش للأساليب الدعائية قال محمد:
واحدة من الأسباب والعوامل التي تدفع يعني أفراد وجماعات في مناطق بعيدة عن يعني عن معاقل التنظيم هو الاستقطاب الإعلامي. الاستقطاب الإعلامي الذي يتبعه داعش نلاحظ أنه في لغات مختلفة وفي صور مؤثرة وفي تسجيلات صوتية أيضا لها تأثير على من يسمعها. فجميع هذه وسائل الإعلام بدأت تستقطب هذه الجماعات لتأييد يعني هذا التنظيم، ونلاحظ أنه الاستقطاب الإعلامي يزيد أو يتصاعد مع كل مواجهة يعني ما بين هذا التنظيم وخصومه، فهو يوظف المواجهات في نقل الصور المروعة وغيرها إعلاميا لكسب مزيد من الأنصار والمؤيدين.
وأضاف الباحث في شؤون مكافحة الإرهاب:
هناك جاذبية إلى هذا التنظيم، يعني تنظيم داعش تميز عن تنظيم القاعدة بأنه أكثر دموية، وهذه الدموية والصور المروعة التي ينشرها عبر وسائل الإعلام هي واحدة من الوسائل التي تستقطب يعني الأنصار والمؤيدين إلى هذا التنظيم. يعني بعد أن كانت جماعات تنظيم القاعدة تعيش في كهوف توربورو في أفغانستان، الآن وجدوا أن هنالك فعلا حدود جغرافية إلى هذه ما يسمى الدولة الإسلامية بين مزدوجين، وهنالك إدارة وهنالك حوكمة وتسيير أمور، وكل هذه واحدة من الوسائل أو من الأسباب التي تجذب يعني بين مزدوجين الجهاديين في مناطق بعيدة عن معاقل التنظيم.
الباحث في شؤون مكافحة الإرهاب جاسم محمد يشار إلى أن الشريط الذي نشره داعش عن عمليات قتل جماعية لمجندين عراقيين نفذها قبل أكثر من عام جاء بعد بضع ساعات من نشره بيانا أعلن فيه المسؤولية عن تفجير استهدف مقر القنصلية الإيطالية في وسط العاصمة المصرية القاهرة السبت. رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قال إن بلاده في حرب ضد الإرهاب، مطالبا العالم بالتوحد لمواجهته بعد الهجوم. وفي تعليقه على الإعلان الذي تبنى فيه داعش تفجير السبت أمام القنصلية الإيطالية في القاهرة قال الباحث جاسم محمد:
التفجير اللي حدث وسط القاهرة كان يعني كان ضخم جدا، والسيارة التي تم تفخيخها انه كانت تضم حوالي 240 كيلوغرام يعني، وهذا التفجير وحجم التفجير الذي احدثته يعني معناتها هنالك نوعية من المتفجرات ربما هي C4 التي تستخدم مثل هذه النوعية. الإعلام بالنسبة إلى تنظيم داعش بالتأكيد هو يحاول أن يجير كل العمليات، يعني بعض العمليات تم تجييرها إلى هذا التنظيم رغم أنه لم يقوم فيها. لذلك نلاحظ أن هنالك فترة زمنية ما بين الإعلان عن هذه العملية أو مسؤولية عن هذه العملية وما بين يعني حدوثها.
الباحث جاسم محمد: في إطار محاربة الإرهاب يشار إلى ما أعلنه مسؤولون أفغانيون السبت أيضا بأن قياديا بارزا في داعش قتل في ضربة جوية بشرق أفغانستان. وقالت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان إن حافظ سعيد كان زعيم داعش فيما يسمى ولاية خراسان، وهو اسم قديم يستخدم لوصف أفغانستان وباكستان. وأضافت أن سعيد قتل إلى جانب 30 متشددا آخرين. سعيد وهو باكستاني كان من بين عدد صغير لكن متزايد من متشددي طالبان البارزين الذين انشقوا عن الحركة ليبايعوا داعش. وأكد الناطق باسم الجيش الأمريكي في أفغانستان الكولونيل براين ترايبوس السبت أن سلاح الجو الأمريكي نفذ الغارة الجوية الدقيقة. وفي تعليقه على العمليات العسكرية الأمريكية التي تنفذ غالبا بطائرات دون طيار لاستهداف قياديي تنظيمات إرهابية، قال الباحث جاسم محمد:
استراتيجية الولايات المتحدة تقوم على اصطياد رؤوس القاعدة، يعني اصطياد رؤوس القاعدة والجماعات الجهادية بضمنها داعش بالتأكيد تضعف هذه التنظيمات. هذه الاستراتيجية تبعتها في أفغانستان وباكستان وكذلك في اليمن وخاصة في المناطق المكشوفة. على سبيل المثال في اليمن صحراء المأرب شهدت الكثير من العمليات، فمن ضمنها العولقي وكذلك الوحيشي وجماعات أخرى. أما في العراق للأسف يبدو تنفيذ هذه السياسة باتت صعبة، كون أن هنالك يعني التنظيم تنظيم ما يسمى داعش الآن بدأ يسيطر على غالبية على بعض المدن، وهو يتمركز في معاقل هذه المدن ويتمترس في المناطق السكانية ويتخذ من المدنيين يعني دروع بشرية. فلذلك من الصعب استخدام الطيران، يعني عمليات درون بدون طيار، طائرة بدون طيار، على عكس ما جرى في اليمن أو في أفغانستان أو في باكستان أو في دول أخرى.
رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بون. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الاجتماعية عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا في بغداد ناجي ستار عن إعلان وزارة التخطيط خارطة الطريق لمعالجة العشوائيات في العراق.
كشفت اللجنة التوجيهية العليا لمشروع معالجة العشوائيات في وزارة التخطيط عن خارطة طريق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمعالجة العشوائيات في العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الحل الذي استقر عليه رأي اللجنة هو استبدال العشوائيات بمجمعات سكنية تقوم الحكومة ببنائها وتوزيعها على سكان العشوائيات من أجل التخفيف من أعداد السكان التي تعيش تحت خط الفقر.
هذا خارطة الطريق فيما يتعلق بذات العشوائيات جاء في إطار استراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق اللي تعمل بها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الوزارات الأخرى. حل المشكلة وزارة العشوائيات يجب أن تكون هناك مساكن بديلة لساكنيها العشوائيات وهم الفقراء في قطاع عبد الحاج في المطار. لذلك جاءت فكرة بناء هذه المجمعات بالتنسيق مع المنظمة الدولية للمستوطنات البشرية الهابيتات التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف الهنداوي أن هذه الوحدات السكنية من المؤمل أن توزع على مستحقيها بصورة مجانية أو شبه المجانية مقابل مبالغ زهيدة على حد قوله.
الذين يدخلون العشوائيات هم من الفقراء، وبالتالي هي استراتيجية تحسين الفقر أخذت يعني على عاتقها توفير مجمعات سكنية وافرت الكلفة للفقراء. طالما نحن نتحدث عن العشوائيات يعني هناك حوالي 2,400,000 إنسان يكونون في هذه العشوائيات ربما تحت إدارة المركز الأول، ربما بأسعار رمزية أو حتى قد يكون مجانية في نهاية المطاف.
عضو لجنة الخدمات محمد المسعودي أوضح أن ازدياد العشوائيات في العراق سببه الحكومات الضعيفة المتعاقبة والتي سمحت أو غضت الطرف عن المتجاوزين، بالإضافة إلى بعض السياسيين الذين يستغلون فقر سكان العشوائيات لدعم حملاتهم الانتخابية وهم يظهرون بصورة المدافعين عنهم.
الدولة عن الضعيف وخصوصا في وقت الانتخابات ترى بأن الدولة العربية تتباح وتبهى كل الفرامات وكل القوانين مما تسهم المواطنين على التجاوز على أملاك الدولة، وقد تجد هذه من السياسيين من يدفع إلى جانبهم لكي يحجز أخذ أصواتهم. هذه مشكلة كبيرة جعلت الدولة أيضا تهب الريح وتفرض العشوائية.
لكن الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني شكك بقدرة الحكومة في القضاء على العشوائيات السكنية، مشيرا إلى أن الأرقام التي تعلنها وزارة التخطيط بخصوص إحصائية أعداد الفقراء وتحديد خط الفقر غير حقيقية بالمرة، وأن النسب الحقيقية تتجاوز المعلنة بكثير.
الأرقام اللي تعلنها وزارة التخطيط هي غير حقيقية فيما يخص معدلات الفقر، انخفضت إلى أقل من 18% أو 16%، الرقم أكثر من هذا بكثير، يعني ربما يصل إلى 40% اليوم، خصوصا بعد تهجير هذا الأسلاف ملايين ونازحين وبعدين بدونهم متضررة. استفهام إن إذا الحكومة خلال 10 سنوات ما استطاعت أن تبني 5000 وحدة سكنية، كيف إنه راح يحلون هذه المشكلة لثلث السكان أو أكثر من ثلث السكان؟
يشار إلى أن أزمة العشوائيات تفاقمت في العراق عموما وفي بغداد على وجه التحديد بعد الإطاحة بنظام حكم حزب البعث في العراق عام 2003، حيث استغل الكثير من المواطنين أبنية الدوائر الحكومية المنحلة والأراضي التابعة للدولة لبناء بيوت عشوائية والسكن فيها. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
أصدقائي المستمعين، في زاوية الرسائل أتوقف عند أبو عبد الله يقول: نحن النازحون لقد ضاقت بنا كل السبل، أين نذهب وأين نسكن وماذا نأكل وما هو مصيرنا وإلى أين ينتهي بنا المطاف وما هو الذنب الذي اقترفناه وعملناه؟ نرجو أن ينظر إلينا محبو السلام والإنسانية في العالم للوقوف بجانب النازح العراقي المظلوم. من رسالة أبو عبد الله إلى رسالة من أحدى المستمعات: بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وطيب الجنة وقبل الزحمة أقول كل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا لك مستمعتنا الكريمة. أما الآن فدعونا نستمع لهذه الرسالة الصوتية من أبو أسامة من بغداد، والذي يتحدث عن الكهرباء ويتأسى مجد الأيام الخالية، فلنستمع.
أنا اسمي محمود حمودي أبو أسامة من بغداد، شعر كفتة. احنا نشكو بمنطقة بغداد نصف بغداد كهرباء نهائيا، 5 ساعات يقف صوري 45 دقيقة أو 40 دقيقة في شهر رمضان، تصوروا نفطر بأمة الحركة لنا موتنا، يعني متعشك نبقى احنا. فهو ان شاء الله الله يخليكم تحتويكم العراقية، ويا حد العبادين يا فؤاد معصوم ويا وزير الكهرباء خليسون ان شاء الله ما راح نموت. ليش الشيء قاعد بينا؟ ليش كهرباء ماكو؟ بغداد الخالدة هاي بغداد العالم كله كان خاضع إلى بغداد في زمن مضى، بس احنا صرنا حاليين تحت خيمتك يا كريم. والسلام عليكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر. وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR إراك هر، كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين لأماسي رمضان ولياليه نكهة مميزة اقترنت بلقاء أفراد العائلة والأصدقاء والجيران والأصحاب ليتسامروا ويتداولوا ما يهمهم ويعنيهم. البعض في مناطق شعبية استثمر هذا الطقس بإقامة أنشطة ثقافية وفنية بهدف إشاعة أجواء البهجة وإشاعة فكرة التنوير والروح الوطنية. زميلنا عماد جاسم يأخذنا إلى إحدى تلك الأماسي.
تسعى منتديات ثقافية في بعض المناطق الشعبية إلى استثمار ليالي رمضان بإقامة أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بهدف إشاعة أجواء البهجة والسهر وكسب العوائل للتواصل مع الفنون والآداب. وفي منتدى الكرادة الثقافي نظمت الأمسية الإبداعية بحضور عوائل المنطقة حتى ساعة متأخرة من الليل بمشاركة الشاعر الشعبي الشاب أدهم عادل وبمرافقة الملحن والمطرب وعازف العود علي حافظ، وألقى أدهم عادل قصائد شعبية جريئة ذات توجه نقدي تتسم بالعمق الفكري أثارت تعاطف الجمهور.
أول ما شفت وجههم وشفت الدنيا من يالون، من قالت لي اسكت وأنا بالكاروك، فهمت الدنيا ما تريد البشر يحجون، تريد الناس بس تخاف، بس تطول بلا تفكير مثل سواية الصفصاف، تريد العين بس للشوف مو للشوك، ولا ضحكة طويلة على الوجه تنشاف. قالوا لي العمر خلصان لا تحلم، وفهموني الفرح بالعيد محصور بذبيحة ودم، حرام تهد قصيبة شوك عيش سنينك ملثم، علموني أصل شلون بس مندعي ما فهموني أدعي بشوت، لو خايف وريد انهزم من النار، لو طامع بجنة وقاعد اتوسع، ليش اللي يختلف منبوذ واللي يعترض كاف واللي يفكر عيب، من كثر الوعد والخوف والتهديد خلوني أحس الدين فكرة ثار، صعب الدين من ينحس الفكرة ثار.
وأعرب الشاعر عن سعادة كبيرة لأنه وجد جمهورا يريد الخروج عن المألوف ويرغب بالتغيير المجتمعي الجذري من خلال سيادة العقل ولغة التأمل.
صار 3 سنين 4 سنين جهد الكتاب الثالث، وهذا حب الناس وشي تفاهم الناس للقصائد، ما أخذت بغير نظرة، فهموا القصد يعني قرأوا خل ما خلف السطور، وشوم شفت بوجوههم سعادة إنه كانت القصائد بائسة ويائسة وتطرح مواضيع سوداوية، بس شفت إنه عندهم أمل، فهي يدي لها حل. صح القصائد تكون مثيرة للجدل، تصارع بحار من العادات والتقاليد والمواريث الصعبة، بس أنت ما تكون صادق فالناس أكيد راح تتقبل.
وقدم الفنان علي حافظ بعض الأغاني القديمة التي أفت على أجواء الأمسية التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل متعة إضافية.
من تسعى لتوحشني الدنيا والصور غيرت الظنون
السيد أبو أحمد أتى من مدينة الصدر مع عدد من أصدقائه لحضور هذه الأمسية التي يرى فيها تحدي عراقي حقيقي لكل مظاهر وأجواء العنف، وتدلل على محبة العراقيين للسهر وللفنون والثقافة.
جدا جميلة ورائعة، احنا مجموعة من الأصدقاء عندما جينا في سبيل يعني بصراحة نشعر بالسعادة، الأجواء هنا جدا جميلة، يعني أجواء عائلية تقريبا.
المشرف على المنتدى عبد الستار ربيع يشير إلى أنهم أعدوا برنامجا أسبوعيا طيلة شهر رمضان بتبرع بعض الفنانين والمثقفين للمساهمة في إحياء أماسي ثقافية متنوعة تعيد الألق إلى ليلي بغداد.
منتدى يسعى أن يستثمر الأجواء البغدادية الحقيقية وأن يعيد تلك الأجواء المسلوبة من الإنسان العراقي. الإنسان العراقي غاب عنه الإحساس بدفء الوقت وجمال الوقت، جلسة العقل وجلسة الثقافة. فإحنا نريد نزيل هذا الهم العراقي الثقيل، هم الحروب. هناك جلسات محابة تحقيق الأجواء السبعينية بمعنى الغناء ومعنى الشعر، وحاول جهد كان نشيع ثقافة التنوير.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائي المستمعين، لا يوفر لك صالون الحلاقة فرصة لحلاقة شعرك فحسب، بل يزجك أحيانا شئت أم أبيت في فضاء حوارات وجدل ربما تضطر إلى الدخول فيه يثيره زبائن المحل وربما صاحبه. والمواضيع طبعا لن تبتعد عن تفاصيل حياة العراقيين السياسية والأسعار والكهرباء ومراجعة الدوائر. وقبل أن نستمع لكلمة نعيما، دعونا نستمع لتقرير أياد الملاح.
تتصدر أخبار السياسة وانعدام الخدمات أحاديث زبائن محال الحلاقة وهم بانتظار دورهم للجلوس على كرسي الحلاق، وما أن تدخل إلى إحدى صالونات الحلاقة الرجالية حتى تجد زبائنه يتجاذبون أطراف الحديث عن الأوضاع السياسية والأمنية، وبخاصة مع ازدياد حدة الخلافات بين الكتل السياسية. عدد من الزبائن ممن التقتهم إذاعة العراق الحر قالوا إن صالونات الحلاقة تحولت إلى منابر سياسية يمكن من خلالها البوح بهموم حياتهم اليومية في ظل انعدام الأمن والخدمات.
أول ما نبلش على الوضع الأمني بالسيطرات وكهرباءك وماكو، ما عندنا غير مواضيع غير هاي. فأول ما تقعد يم الحلاق ينفتح موضوع سياسي
بالشارع، نفس الشيء بالسيارة، بالحلاقة، بالسوق، وين ما كان واضح حجم المواطن.
أبو توفيق صاحب صالون للحلاقة وسط العاصمة لم يخف انزعاجه من هذا المشهد المتكرر، لكنه عاد ليلتمس العذر لزبائنه الذين اعتاد على سماع أحاديثهم.
الحوارات عقيمة، هو هذا طبعا العراقي، يعني مو صالون حلاقة، هسه وين ما تروح يحشون بالسياسة بسبب معاناة المواطن العراقي من الظروف اللي يعيشها تخلي الإنسان يتقيأ آلامه.
فيما يقول أبو سيف وهو حلاق أيضا إنه يتردد كثيرا قبل أن يطلب من زبائنه أن يكفوا عن أحاديث السياسة، لأن ذلك يتقاطع مع قاعدة الزبون على حق دائما.
هو الحديث هذا يعني دائر بكل وقت وأي مكان، يعني ما تقدر إذا تمنع مرة ومرتين يقول هذا يقوم يضايق الزبون.
وشهدت السنوات الأخيرة فسحة من حرية التعبير عن الآراء السياسية وانتقاد أداء الحكومة في الأماكن العامة، بعد أن كان التصريح بهذه الآراء يعد من المحظورات إبان حكم النظام السابق. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أهلا بكم أعزائي المستمعين، خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين، أولهما حول غياب الرقابة الصحية على معامل مياه الشرب، وبرغم انتشار السيديات ما زال للكاسيترات القديمة عشاقها. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج شارع المتنبي. أعزائنا المستمعين، مع تدني نقاوة وصلاحية مياه الإسالة في أغلب المدن يلجأ أهاليها إلى شراء عبوات المياه المنقاة من معامل أهلية انتشرت بشكل كبير في تلك المدن، لكن مراقبين يشككون بصلاحية تلك المياه، حيث أن المعامل لا تخضع للرقابة المطلوبة لاعتماد المعايير الصحية في هذا الشأن. القصة من الكوت مع سيف عبد الرحمن.
أكثر من 180 معملا لإنتاج مياه الشرب تنتشر في مدينة الكوت تفتقر لأبسط الشروط الصحية والبيئية، وتمارس نشاطها في ظل انعدام الرقابة وإجراءات السيطرة النوعية، ما أثار مخاوف الأهالي من الإصابات المرضية التي تنشط عادة في فصل الصيف. الدكتورة سندس عبد الحسن مديرة الرعاية الصحية أكدت ذلك وقالت بأن الأجهزة الرقابية تمكنت من غلق 20 معملا خلال الشهر الحالي وفرض غرامة مالية على معامل أخرى.
محطات الار او اللي موجوده حاليا بمحافظتنا تعتبر مخالفه للشروط الصحيه، وتتخذ بها الاجراءات القانونيه حسب قانون 89. لحد الان تم رصد 18 محطه حاليا في محافظتنا وتم اتخاذ الاجراءات بحقها، غلق لمده 30 يوم وغرامه 250,000، وانذار بالتحويل الى محطات موافقه للشروط الصحيه وان يحصلون على اجازه صحيه قبل الفتح. المياه المنتجه من هذه المحطات تعتبر غير موافقة للشروط الصحية.
واحتلت معامل إنتاج المياه مساحة واسعة في الأماكن النائية بعد أن أخذت تلاقي رواجا كبيرا بين أهالي الريف لعدم صلاحية مياه الشرب لسكان تلك المناطق. وتقول عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة واسط هناء الربيعي بأن تزايد معامل صناعة مياه الشرب جاء بسبب قلة مشاريع الماء من شبكات ومجمعات مائية، مؤكدة بأن المحافظة عملت على تكثيف إجراءاتها لتحسين نوعية المنتج.
ظهرت في الآونة الأخيرة تزايد على محطات الآر أو بسبب عدم الثقة بوصول الماء في البيوت اللي أنه ملوث، وبذلك بدأت هذه المحطات بالانتشار وخصوصا في الأقضية والنواحي في الوسط. مجلس المحافظة سيقوم ويعطاهم مهلة لتحويل هذه المحطات إلى معامل مياه الواسطية يصير أن يحصل على ماء صالح للشرب.
فيما يرى مواطنون التقتهم إذاعة العراق الحر بأن رداءة المنتج المحلي وتنوع أساليب الغش الذي لم تسلم منه حتى كنان الماء دفع الكثيرين إلى اقتناء المستورد أو اللجوء إلى وسائل التعقيم.
لو كان أكو رقابة جاد على مياه الشرب، المواطن هو عنده أطمئنان أنه مياه الشرب اللي تجي من عن طريق الإسالة يعني معقمة وجاهزة للشرب وصالح، ما كان إحنا استخدمنا هذا المياه. هدر الاقتصاد بالبيت. أنا شديت محطة لأنه كنت أجيب عن هاي قنان المي وأجيب عن هاي الاسطوانات مال المي المعقم، ما عندي ثقة بمي الإسالة.
تصنيع المي بالبيوت فهذا أكثر ملوث، إحنا استغنينا قمنا أما نشتري مستورد أو بالبيت نسخنه ونضيف له حبوب تعقيم.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
أصدقاء المستمعين، هل ما زال مسجل أشرطة الكاسيت في بيتكم؟ متى توقفتم عن استخدامه؟ وما مصير الكاسيتات التي ارتبطت بذاكرتكم وعواطفكم؟ أزاحت تقنيات الصوت المعاصرة أشرطة التسجيل التقليدية، ويسعى عشاقها إلى تحويلها إلى أقراص مدمجة سيديات حفاظا على ما اعتادوا على سماعه منذ سنوات. المزيد حول هذا الموضوع برفقة أياد الملاح في بغداد.
أثر التطور التكنولوجي على رواج سوق الأشرطة الصوتية التي تعرف بالكاسيت بعد انتشار الأقراص المدمجة وبحروفها القديمة التي غطتها الأتربة وبانت عليها آثار الزمن، لا تزال اللافتة الضوئية التي تعلن عن تسجيلات الأهرام وسط شارع السعدون ببغداد تجذب زبائنها، ولكن هذه المرة ليس لشراء الأشرطة الصوتية أو ما يعرف بالكاسيت، وإنما لشراء الأقراص المدمجة التي أزاحت نتيجة التطور الحاصل في عالم الصوتيات الشريط القديم الذي يعرف محليا بالبكرة، بحسب ما تحدث به لإذاعة العراق الحر ضاف الرجب صاحب المحل.
هسه الشغل الدارج على السي دي، يعني بعض الاحيان اكو ناس عندها كاسيتات تعتز بها فتحولها الى سي دي. والله نسبه الكاسيت يعني نوعا ما نقدر نقول عليها كلش قليله صارت، الشغل هسه كله للسيديات والرامات، فسوق الكاسيت تقدر تقول عليه صار كلش ضعيف. التكنولوجيا الحديثه اللابتوبات والانترنت هي اثرت على الكاسيت.
جاكلين امرأة تجاوزت عقدها الرابع صادفناها في محل التسجيلات وهي تحمل عددا من الأشرطة الصوتية، وتقول إنها تعتز كثيرا بأغاني حقبة السبعينات المسجلة على هذه الأشرطة وتريد الحفاظ عليها من خلال تحويلها إلى أقراص مدمجة.
معتزة بيهم، فبصراحة يعني دا اشتري مسجلات اي كاسيت الداخلي دا ينقطع، فجيت هنا دا ارجع احولهم يعني اسويهم سيديات.
عماد محمد شاب يهوى الغناء، استرجعنا معه ذكرياته مع شريط الكاسيت وأشار إلى أن لشريط الكاسيت سحر وحميمية ترتبط بالزمن الجميل الذي شاع فيه هذا النوع من التسجيلات الصوتية.
كاسيت صار شيء قديم يعني، بس شيء حلو يعني، واحد يقعد يسمع أغاني قديمة كانت قبل، يعني ما كانت قبل لا سيديات، فدائما كان عندنا بس المسجل، كاسيتات عندي قديمة.
سائق الإجرة صلاح محمد لا يزال يفضل استخدام الكاسيت بسبب التلف السريع الذي تتعرض له الأقراص المدمجة بحسب ما يقول.
الكاسيت أفضل وأصفى من الأقراص، مشخطة تكون دائما بس يلوح تراب رطوبة، لا تتمعن بيها ولا ترتاح الصوت، يعني مو مثل الكاسيت تخليه وتعيش بعد تسمع للأخير.
عضو اتحاد الموسيقيين العراقيين عبد الرزاق العزاوي أشار من جانبه إلى أن تقنيات التسجيل الصوتي باتت تختلف عما كانت عليه سابقا بسبب التطور التكنولوجي، لافتا إلى أن الاتحاد يفتقر إلى مكتبة تضم الأشرطة الصوتية القديمة.
التسجيل هسه كله ديجيتال، قضاء الكترونيه 100%، الشريط ثانوي اصبح، لاني ما عنده اجهزه تشغيل هاي الحديثه حاليا، ما عندنا مكتبه لهذا، لان هاي نحتاج الى مبالغ الى فلوس غير قادرين على ذلك.
وكانت الفترة الممتدة من السبعينيات إلى تسعينيات القرن الماضي شهدت انتشارا واسعا لسوق الكاسيت، ظهرت خلالها في بغداد العديد من محال التسجيلات من بينها عالم الفن والرواد والدار البيضاء. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق. وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج شارع المتنبي برفقة عماد جاسم، نتوقف وهذه الأغنية.
والله يبر علي لو جيت يم شوية، والله يبر علي لو جيت يم شوية، نقعد أغني بالدوت وصفق بإيدي. والله يبر علي، والله يبر علي. يا بدو احلى شوفتك يا شمس الصبحية، تدرين والله تجيت تروحي ترد لي، يا بدر احلى شوفتك يا شمس الصبحية، بترش على بالي امور يا سمرة يومية. والله نذر علي لو جيت يمي شوية، والله نذر علي لو جيت يمي شوية، لقعد اغني بالدرب وصفق بيدي. والله نذر علي، والله نذر علي. يا طيب يا نسمة هوايا نبعت المية، قربك لي بسمت ولو جيتي فجية. يا طيب يا نسمة هوايا نبعت المية، قربك لي بسمت ولو جيتي فجية، اثبت على بالي يمر يا سمرة يومية. والله يزرع علي لو جيتي يمي شوية، والله يزرع علي لو جيتي يمي شوية، نقعد اغني بالدرب وصفق بيدي. والله نزل علي، والله نزل علي. قلبك علي يعني أظن بي وفوح النية، ولك حلو مثل الغصن وتقعد فيا. قلبك علي يعني أظن بي وفوح النية، ولك حلو مثل الغصن وتقعد فيا، اسمك على بالي يمر يا حلوة يومية. والله نزر علي لو جيت يمي شوية، والله نزر علي لو جيت يمي شوية، والله نزر علي لو جيت يمي شوية، نقعد وين بالدرب وصفق بيدي. والله نزر علي، والله نزر علي.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا IRAQHURR إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان IRAQHURR.
وقتا منوعا وطيبا برفقة عماد جاسم ومحطات في شارع المتنبي. شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة ومتجددة في أروقة شارع الثقافة للتعرف على أنشطة وإصدارات الشارع ضمن برنامج شارع المتنبي. واليوم سنتعرف على تجمع التنويريين الذي يعقد الجلسات النقاشية والحوارية كل يوم جمعة منذ أكثر من عام في أماكن متفرقة من شارع المتنبي، ونلقي الضوء على إصدار مجموعة شعرية للشاعر المغترب باسم فرات بعنوان أشهق بأسلافي وأبتسم، ونختتم البرنامج مع الموسيقى والغناء ضمن واحة جمالية ممتعة لمجموعة من محبي الغناء في شارع المتنبي.
شارع المتنبي.
أعزائنا المستمعين، منذ أكثر من عام ونصف تتخذ مجموعة من المثقفين والناشطين المدنيين، انضم لهم مؤخرا عدد من السياسيين من رواد شارع المتنبي، يتخذون مكانا منعزلا نسبيا تحت سقيفة خشبية في بناية القشلة التراثية ليكون مرفأ لتجمعهم، حيث النقاشات الجريئة والحوار العميق حول الفكر والدين والسياسة والمجتمع. إنهم مجموعة التنويريين، وكان لنا معهم هذه الوقفة للتعرف على نشاطهم الأسبوع. رئيس ملتقى التنويريين عمار الساعدي أشار أنهم يهدفون إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي عبر نقاشات عميقة وجادة.
شارع المتنبي.
جلسات التنوير اللي هي بالقشلة، اليوم هو تجمع عام أكثر من منظمة مجتمع مدني وأكثر من حلقة تنويرية أو عقلانية. بغض النظر إحنا هاي العناوين دائما نقول المطالمة الهدف واحد، قد نختلف شوية بالبرامج بالآليات، ماكو أي مشكلة ماكو ضير، لكن الهدف واحد هو التغيير للأصلح. أن نستطيع كمثقفين، المثقف برأيي هو خالق للعملية النقدية، هو مشخص للحالة المجتمعية الخطأ أو الحالة السياسية الخطأ، ومن ثم المثقف عليه أن يبتكر فكرة ويقدمها إلى الحكومة أو للمجتمع كمشروع.
يعني أكدتم على تسمية التنويريين.
يوم الجمعة لنا حلقة دامت سنة 9 أشهر باسم حلقة التنوير الإنساني. والآن وتطوير لمشروع المتنبي، قبل 8 أشهر أو 9 تحديدا ارتئينا كمجموعة تنوير أن نلتقي ونسمي لقاء الثلاثاء أو الثلاثاء
بالإضافة إلى الجمعة.
نعم، طلبت مثال أبي نواس، فلنا بالمسؤولية بأن نطرح الأفضل للناس.
بدأ يلتحق به عدد من الشباب بالإضافة عدد من السياسيين البرلمانيين إلى هذا المكان.
لتسعى إلى هدف جيد وتمتلك رؤى واضحة وأدوات متماسكة لا بأس بها وتحت الضوء، بالتأكيد يأتي الإعلامي والسياسي ورجل الدين مثقف وكل شرائح المجتمع.
تفتحون باب للحوار وللنقاش
للكل. يا ريت القلوب مفتوحة والأفكار مفتوحة، والعراق فيه من الإبداع يا أخي شيء.
كل أسبوع تختارون موضوع؟
نعم، على الجمعة دائما أكدنا على المحاضرات، ومحاضرات متنوعة في الأدب وفي السياسة والتاريخ والفلسفة. ترى الحضور مستمر عليها. الشعب العراقي تواق إلى شيء اسمه المعرض، يعني يقول الكثير من المجتمع أننا سمعنا الشعب الكثير والموسيقى، ولكن نريد مشروعا فكريا يليق بحظ العراقيين وما عانوه من هذا الخراب السياسي وحتى الديني والمجتمعي والإعلامي. لا زال الضوء في آخر النفق.
الحضور والملتحقين في مجموعتكم التنويريين أغلبهم من رواد شارع المتنبي، أم بدأ الكثير يأتي لشارع المتنبي من أجل أن يلتحق؟
بالتأكيد في البداية عملنا على الموجودين من اللي هم رواد للمتنبي، إلى أن بعد مرور الوقت الكثير والإلحاح والإصرار من عنده بالعمل مع الأصدقاء نرى أن هنالك التحاقا من كثير من الناس وخصوصا من المحافظات.
ما يميز نقاشكم الكثير من الجرأة الحديث حتى عن المقدسات بشكل صريح. ألا توجد ثمة مخاوف من المتجددين؟
ليس هناك أي مخاوف طالما أننا نعمل تحت الضوء وبأدوات واضحة. نناقش كثير من الأمور، نناقش المحرمات الثلاثة التي تسمى الدين والسياسة والجنس. يا
صديقي كل العالم طرح هذه المفاهيم طالما نطرحها بالطريقة المعتدلة والمتماسكة والعقلانية لا نخاف أي شيء.
ألم يأتيكم تحذير تنبيه من جهات؟
ليس بالشكل المبالغ، بالعكس هنالك تطرف في الشارع العراقي، وواجهنا بعض الكلام البذيء والسمج في داخل قشلة أو تدريب في الخاص عندما نفتح الفيسبوك، ولكن لم تصل إلى حد.
أسعفكم موقع بالفيسبوك؟
نعم، باسم التنوير الإنساني. نعم.
هل تدخلون في النقاش شخصيات دينية معارضة إلى توجهاتكم؟
بالتأكيد، طالما الحوار في رأي ورأي آخر، وكما قال فولتير لجان جاك روسو في رسالة معينة، قال له حينما كتب العقد الاجتماعي: يا جان جاك روسو، إني أختلف معك في كل شيء، ولكن مستعد أن أموت ضحية في سبيل رأيك.
شارع المتنبي.
الدكتور ميثم الحلو أحد المساهمين الفاعلين في الملتقى، بيّن أنهم يسعون إلى توعية المجتمع وتنويره وفتح آفاق أوسع للحوار المجتمعي.
جماعة التنوير الإنساني واحدة من الجماعات اللي انبنت في داخل المتنبي. الغرض الأساسي من عثها هو كان إصلاح الخلل المعرفي اللي ينتج هذا الخراب اللي موجود حاليا بالعراق على مستوى المشاكل الاجتماعية، المشاكل الطائفية، المشاكل يعني كل المشاكل الأخرى ممكن إرجاعها إلى خلل معرفي. بالبداية كانت المشاركات ارتجالية، تجمعات يعني الكل قابل انه يشارك بها، فكانت خطوه لتفعيل الوعي العام، لتفعيل الثقافه النقديه.
تاتون الى المتنبي خصيصا من اجل المشاركه في هذا التجمع التنويرين؟
يعني بالدرجه الاساس نعم، واكيد نحضر فعاليات اخرى مثل المحاضرات واي فعاليات اخرى تكون موجوده.
بدا العدد يزداد؟
طبعا اسبوع عن اسبوع اكيد الاعداد في تزايد، وهذا دليل انه حركه ناجحه.
شارع المتنبي.
أما الناشط المدني محمد محل فأعرب عن تفاؤله بكسب أعداد من الشباب في الشهرين الأخيرين، وهم عازمون أن يكون شارع المتنبي مركزا تنويريا للعوائل والشباب.
التنوير الإنساني ظهر عام 2013 وأنا شهدت بداياته. في بداياته عدد أشخاص ما يتجاوزون الخمسة، وكانت حتى غير مشجعة أول ما ظهرت، لكن بمجرد أنا جيت بالصدفة واستمعت العمار، بمجرد أخذت 10 دقائق واستمعت لهذا الشخص حسيت أنه عنده فد شيء، كملت الاستماع له رغم ذاك التضايف، وقال أني كل جمعة الساعة بالدعش وعندي هيش موقع، وجيت للبيت شاركت بموقعه، ومن جيت الجمعة رغم انشغال بالكتب ظل الموعد بدماغي بسبب أهمية الكلام، وتابعت حضوره وشلون بدأ يزداد العدد، بدأوا يسوون شمسيات، بدأوا يجيبون مراوح، بدأ شخصيات سياسية مثل درويش العادل وغيره يحضرون، وعلي النشمي بدأوا يحضرون لهذا التنوير، وبدأوا عدد الشباب. طبعا هو مشروع توعوي أن نحرض الوعي العراقي على فهم الحقوق، على فهم الظلم ديقة عليه، وشنو وسائل التغيير، شنو طريق الثقافة، أنه مو طريق ترفيهي والتزام. هاي نقدر نقول المبادئ الأساسية للتنوير، أنه حقق التنوير على مدى سنتين، فت خطوات مهمة وأصبح إلى جماهيرية طيبة.
هل تجد أن ثمة كسب للشباب؟ هل هذه الحوارات برأيك
أكيد
تخدم شريحة الشباب؟
أكيد هو التنوير الإنساني موجه للشباب بالأساس، لأن اللي نقدر نقول كبار نسبيا عندهم مناس عدد شباب أكثر من الكبار اللي يجون بالضبط، فسهلهم فرصة أن يدخلون بنقاشات، وحتى تفاجأنا بعض أسئلة من الشباب تفاجأنا بقيمتها العالية. مثلا إحنا عندنا نظرة على الشباب دائما بالسذاجة مع احترام لهم أو السطحية، لا أكو بعض الشباب سأل أسئلة جدية وانتقد انتقادات على التنوير وتقبلناها، فالشباب شريحة مهمة وأكو عندهم طاقات، لكن جزء
عناصر نسوية يمكن قليلة من ضمن.
هذا صحيح، العناصر النسوية قليلة، احنا بصورة عامة مجتمعنا تعرف مجتمع رجالي ينظر يحبس المرأة، فبالتالي فرصة للمجيء متنبي أقل من الرجل.
شارع المتنبي.
ومن واحة الفكر والتنوير إلى واحة الشعر والاحتفاء بإصدار مجموعة شعرية للشاعر المغترب باسم فرات المعنونة أشهق بأسلافي وأبتسم، وهي قصائد نثرية للمجموعة السادسة للشاعر الذي احتفل بها مؤخرا في مدينته كربلاء، وآثر أن يحتفل بها أيضا في شارع المتنبي. وبين الشاعر باسم فرات في لقاء خاص ببرنامج شارع المتنبي أن الاحتفال بمنجز أدبي في بغداد وفي شارع الثقافة تحديدا له طعم مميز.
هذه المجموعة السادسة، ولو أنه هي المجموعة الرابعة كانت جمع تقريبا بين الخريف المآذن وأنا ثانية، باستثناء بعض القصائد حذفتهن وضفت ثلاث قصائد، فهذه المجموعة السادسة وهي فيها الحنين وفيها الغربة وفيها الشعور بالفقد للمدينة كربلاء على متنين القصيدة. المتن الأول هو قصائد حب، المتن الثاني لا هو عن مدينة كربلاء اللي بعد غيبة تقريبا 20 سنة اكتشفت أن هاي المدينة لم تعد كما تركتها، لم تعد مدينة فيها البراءة وفيها الهدوء هدوء وفي بيوتاتها ناصية من المنائر هي أعلى شيء أعلى نقطة في المدينة. أصبحت المدينة عبارة عن أعداد كبيرة من الفنادق الكونكريتية كلهم قصائد حديثة بعضهم كتبت عام 2014 أغلب القصائد كلها نفر.
بماذا تختلف هذه المجموعة عن مجاميعك السابقة؟ وأجد بها روح الحنين دائما عند شعراء المغتربين. اليوم أنت في شارع المتنبي تحتفل بهذه المجموعة؟
المجموعة ميزتها أنه هي ذات موضوع واحد فيها واضح. القصيدة الأولى هي قصيدة أجواء عن كربلاء المزار وطفولتي، القصيدة الأخيرة فيها خاتمة حيث الموت. هي قليلة جدا المجاميع اللي تكون ذات موضوع واحد، هي موضوعة الحب والفقد والغياب. حقيقة أنا أتيت إلى المتنبي، تم الاحتفاء بها في كربلاء، لكن أتيت إلى المتنبي للمشاركة في هذه الفعالية.
كيف تجد جمهور الشعر؟ هل لا زال الجمهور شارع المتنبي أو جمهور النخب المثقفة لا زال قريب إلى القصيدة العراقية أم غادرها إلى السرد والرواية؟
هو بلا شك إنه السرد أصبح مغريا نتيجة المحفزات الكثيرة منها الجوائز الكبيرة كالبوكر، لكن يبقى الشعر، إن الشعر هو نخبة وكل الفنون نخبوية، ولكن هناك عدد كبير جدا من الشعراء، لكن السؤال هو هل كل الذين يكتبون شعرهم شعراء؟
تكتبون قصائدكم أنتم المغتربين إن صح التعبير، تكتبون قصائدكم في بلاد الغربة لكنكم تحتفلون وتحتفون بها بين جمهوركم هنا بين النخب المثقفية وفي شارع المتنبي، فلماذا؟
أنا أعتقد أن العراق وبغداد بالذات هو الرحم المكان الأول كما أظن، لأن أنا حققت نجاح بالخارج نجاح كبير، لكن تبقى مثلا عندي ما زلت أي ناقد أو شاعر عراقي يثني على تجربتي أفرح أضعاف يفعله الأجنبي إن كان باللغة الإنجليزية الذين كتبوا عني أو العرب.
هل حاولت أن توصل قصيدتك من خلال تعرفك على لغات أخرى ومن خلال وجودك في الدول الأوروبية؟
أنا عندي 3 مجاميع شعرية باللغة الإنجليزية ومجموعة باللغة الأسبانية، وكثير من شعري كضمن أنطولوجيات بعدة لغات، طبعا منها الإنجليزية والأسبانية والرومانية والصينية وغيرها من اللغات. تقريبا عدد اللغات التي ترجم شعري إليها 7 أو 8 لغات، وكتب عني بالإنجليزية بشكل ممتاز، نشر عني مجلات ممتازة جدا باللغة الإنجليزية كأدنبرا ريفيو وغيرها.
هذا يعني أن القصيدة الحديثة بدأت تصل إلى أوروبا؟
هو طبعا أكيد هناك وصول، لكن ليس بالمستوى، لأنه لا توجد مؤسسة. هذه كل الجهود اللي فعلها الشعراء هي جهود فردية، وبدون عدم وجود مؤسسة لا يمكن أن تصل. يعني أنا أتمنى أن تكون هناك مؤسسة كبيرة وتكون دار المأمور تستفيد من الخبرات العراقية من العراقيين الموجودين في بلدان الناطقة بالإنجليزية والفرنسية والأسبانية واللغات الأخرى، هم مترجمين أصلا ويجيدون تلك اللغات، يقوم بترجمة هذا النتاج، وليس طبعه هو البقاء في العراق وإنما توزيعه من خلال السفارات العراقية هناك على المؤسسات الثقافية.
ونحن نحتفي بكتابك وتحتفي أيضا مع نخبة من المثقفين، هل لنا أن نستمع إلى مقطوعة صغيرة من قصائدك؟
سأقرأ القصيدة الأولى. انتباه تطفل. المزار المبتل بأنين الأرامل حيث طفولتي تسابق اللهو، والجنائز تمر نشيج يخترق براءتي، أراه يطوف في الإيوان والردهات ليعانق التراب، بكاء مكتوم لكنه شامخ، أحييه بانتباهة طفل، تضرعات على جدرانه تزيدني خشوعا، رأيت شهقاتها تتململ في بئر الكوابيس، وفي نظراتها أمهات غسلن العمر بالنواح.
شارع المتنبي.
أحبتنا المستمعين، كثيرا ما يختار محبو الغناء مكانا منعزلا في شارع المتنبي رغم حرارة الجو ليفترشوا الأرض أو الرصيف ويجلسوا مجتمعين حول عازف العود والمطرب محمد منعم ليتواصلوا في ترديد أغاني ومواويل عراقية تضفي جوا من البهجة وترطب أجواء تموز الساخنة.
وبيا ذنب أقضي حياتي واكتب براسي السجل، أنا أحبك من كنت تكتب على الحيطان دار ودور وشخبط عليها، وأحبك من كنت تبكي على أمك لو جت تركض عليها، وشلون ما يرحن ما يرحن عيوني، شلون علبواتي علبواتي علموني، شلون وصبي يا دمعات صبي واسببيهم طلعت أبي، صبي يا دمعات صبي واسببيهم راح تعبي.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية في جولة بين أروقة شارع الثقافة في برنامج شارع المتنبي الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
شارع المتنبي،
شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.